الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل فيما يبطل الصلاة. يبطلها ما أبطل الطهارة وكشف العورة عمدا، لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال أو لا، وكان المكشوف لا يفحش في النظر، واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، واتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، والعمل الكثير عادة من غير جنسها لغير ضرورة، والاستناد قويا لغير عذر، ورجوعه عالما ذاكرا للتشهد بعد الشروع في القراءة، وتعمد زيادة ركن فعلي، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض، وتعمد السلام قبل إتمامها، وتعمد إحالة المعنى في القراءة، وبوجود سترة بعيدة وهو عريان، وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، وبشكه هل نوى فعمل مع الشك عملا، وبالدعاء بملاذ الدنيا، وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد، وبالقهقهة وبالكلام ولو سهوا، وبتقدم المأموم على إمامه، وببطلان صلاة إمامه، وبسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وبالأكل وبالشرب سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، ولا تبطل إن بلغ ما بين أسنانه بلا مضغ. ولا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلا مضغ، وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة أو انتحب لا خشية أو نفخ فبان حرفان، لا إن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء.
ذكر المؤلف في هذا الفصل مبطلات الصلاة، ومن خاصيتها أنها أمور منهي عنها، من خاصيتها أنه لم يأتي دليل يدل على إساغة فعلها. فإذا وجدت في الصلاة أبطلت الصلاة، لأن لا يصح لك أن تتقرب لله بما هو باطل.
قال: يبطلها ما أبطل الطهارة، يعني أن نواقض الوضوء إذا جاءت للإنسان وهو في الصلاة انتقض وضوءه، بالتالي بطلت صلاته. لماذا؟ لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا بد من وجودها مع المصلي في أثناء جميع الصلاة. هكذا كشف العورة عمدا يبطل الصلاة، لأن الله أمر بتغطية العورة في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال عمدا. أما إذا كان كشفها سهوا فإنه لا يؤاخذ العبد بذلك. قال: إلا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال فإنه لا تبطل، لأنه يسير. أو لا، يعني إذا لم يسترها في الحال لكن كان المنكشف بالريح شيء يسير ليس مما يشق التحرز عنه، إذا شيء يسير فحينئذ لا تبطل صلاته به. قال: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، يعني أن استدبار القبلة يبطل الصلاة، لأن المكلفين قد أمروا باستقبال القبلة، فعند استدباره لها يكون مخالفا للشريعة، ويكون هذا الفعل فيه نوع استهزاء. قال: حيث شرط استقبالها، يعني في بعض الصلوات يشترط استقبال القبلة، وبالتالي لا بد أو يحرم حينئذ استقبال القبلة وتبطل الصلاة به. من أمثلة ذلك في الصلوات الواجبة، يجوز استدبار القبلة ولا تبطل به الصلاة. قال: واتصال النجاسة به، هذا من مبطلات الصلاة، كما لو حمل طفلا فبال على ثيابه، هنا اتصلت
النجاسة به، فإن أزالها في الحال كما لو خلع ثوبه صحت صلاته، لأنه لم يستدم لبس النجاسة.
صلى الله عليك. استدبار قبل الصلوات المفروضة جائز.
إذن استدبار استقبال القبلة في الصلوات المفروضة واجب، فاستدبار القبلة يبطلها. لكن هناك صلوات لا يشترط فيها استقبال القبلة، من مثل صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فمن ثم إذا استدبر القبلة في هذا الحال لم تبطل الصلاة به. لماذا؟ لأنه لا يشترط استقبال القبلة فيها. قال واتصال النجاسة بها به، إذا اتصلت النجاسة به فحينئذ عليه أن يزيل هذه النجاسة في الحال، وإلا تبطل صلاته بها. طيب إذا كان المصلي متصلا بنجاسة ما الحكم؟ مثال هذا، عندك فرش فرش طرفه طاهر وطرفه نجس، فصليت في الطرف الطاهر، هنا النجاسة متصلة بموطن الطهارة، ماذا يفعل؟ يعيد يصلي؟ يجوز له يصلي على هذا الفراش؟ نقول النجاسة هنا على الأرض، ومن ثم لا تؤثر عليه إلا إذا كانت في البقعة أو في الثوب. طيب لو كانت النجاسة في ثياب طويلة وأمسك على بدنه وستر عورته بثوب منها، طرفه نجس لكن طرف بعيد، هناك ثياب طويلة لبسها طرفها فيه نجاسة، هل تبطل الصلاة به؟ نقول نعم تبطل الصلاة به. فلماذا فرقنا بين مسألة الفرش وبين مسألة الحبل الذي في طرف النجاسة؟ نقول الأول لا تمشي بمشية فرش، لو قدر هذا المصلي مشى ما مشت، بخلاف الثاني فإنها تمشي معه، وبالتالي لا يصح أن تتصل النجاسة به. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاركة كل شيء. طيب.
شيخ هل يكره الصلاة في السجادة لكنك مثال ذكرت
السجادة في طرفها نجاسة فصلى في طرفها الطاهر جازت وصحت صلاته، هل فيها كراهة؟ الأظهر ما في كراهة،
المذهب يرون الكراهة.
نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.